بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر ويعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أمتنا، اللهم فرج كرب أهلنا في غزة، اللهم فرج كرب أهلنا في غزة، اللهم فرج كرب أهلنا في غزة، اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وأهلك عدوهم واقبل شهيدهم. اللهم فرج كرب المسلمين في بلاد الشام، اللهم فرج كرب المسلمين في سوريا، اللهم فرج كرب المسلمين في اليمن، اللهم فرج كرب المسلمين في بورما وجبال أراكان، فرج كرب المسلمين في مصر وفي ليبيا وفي تونس وفي الجزائر، اللهم فرج كرب المسلمين في كل بقعة توحد فيها يا رب العالمين. ردنا إلى الإسلام مردا جميلا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا لكتابنا الموسوم بالمصير المحتوم، الموت وما بعده، ومع اللقاء 48. في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتلوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع باب الفتن وأشراط الساعة. في اللقاء الماضي فرغنا من الحديث عن يأجوج ومأجوج، وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأنا. فمن علامات الساعة دروس الإسلام ورفع القرآن وفناء الأخيار، دروس الإسلام ورفع القرآن وفناء الأخيار. وهذه من العلامات والأشراط الصغرى التي تحدث أثناء حدوث العلامات الكبرى العظيمة. فبعد أن انتهينا من يأجوج ومأجوج وأهلكهم الله عز وجل وطهر الأرض من نتنهم، هيبدأ الإسلام في الانتشار في عهد نبي الله عيسى عليه السلام الذي عم المشارق والمغارب. بعد ذلك هيضعف الإسلام، إن عيسى عليه السلام يمكث في الأرض 7 سنين أو 8 حجج، أي 8 سنين، يحكم الأرض بالإسلام القرآن والسنة، وينتشر العدل ويعم الأمن والرخاء والخير على البشرية. في آخر هذه الفترة بيحج بيت الله الحرام ثم يقبضه الله عز وجل. بعد كده هيبدأ الإسلام في الضعف مرة أخرى، يضعف الإسلام مرة أخرى ويترعرع الشر، أي يكثر ويزدهر، ويرفع هذا الدين العظيم، يرفع هذا الدين العظيم ويرفع القرآن، أي يمحى من المصاحف ويذهب من القلوب، نسأل الله السلام، ويذهب العلم، ويقبض الله عز وجل من كان في قلبه ونفسه بقية من إيمان، فلا يبقى بعد ذلك إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة، وعليهم تقوم الساعة. فلا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق في آخر الزمان. جاء عند ابن ماجة في السنن وعند الحاكم من حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب. وشي الثوب كلنا يعلم أن من الثياب ما فيه بعض النقوش، يعني في ثياب تبقى منقوشة، مع مرور الوقت هذه النقوش بعد أن كانت جميلة زاهية بتبدأ تذهب، يذهب بريقها، ويقول لك الثياب أصبح باليا، يعني حتى النقوش غير ظاهرة فيه. هكذا، شوف التشبيه، كما يخلق الثوب كذلك في آخر الزمن يحدث هذا للإسلام. كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة. يعني في هذا الزمان الناس لا تعرف شيء، لا صلاة ولا صيام ولا نسك من ذبيحة أو حج أو عمرة، ما في، سبحان الله. فلله الحمد والمنة على أننا في زمن فيه الإسلام وفيه التوحيد وفيه كتاب الله وفيه سنة رسول الله بين أيدينا. فهذه من أعظم النعم يا إخوة، من أعظم النعم نعمة الإسلام، نعمة التوحيد، نعمة السنة. قال: وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية. أسأل الله السلام. يسرى يعني الناس تقوم تمسك المصاحف فلا تجد فيها آية، نسأل الله السلام. وكذلك في الصدور ما في آية واحدة. شبه نعمة أن تقرأ مثلا أنت سورة الإخلاص وتكررها ثلاثا فتحصل ثواب قراءة القرآن كاملا. الصحابي اللي كان في صلاته لا يقرأ إلا بالإخلاص فشكوه إلى رسول الله، فدعاه النبي: لماذا تفعل؟ قال: يا رسول الله، إنها صفة الرحمن وأنا أحبها. قال: أبشر، فقد أحبك الله كما أحببت صفته. يعني بقراءته للإخلاص دخل الجنة، إن معنى أحبك الله من لوازم الحب ومن آثار الحب المغفرة والقبول ودخول الجنة. فشو إحنا في نعمة قد إيه؟ معنى كلام الله عز وجل، يعني ده برضو تذكير لنا بالعودة للقرآن والاهتمام به قبل أن يأتي اليوم فلا نجد فيه آية. يعني اليوم حضرتك القرآن بين إيديك وفي صدرك، وقراءتك للآية بتعدي الحسنة، والحسنة بتعدي العشر حسنات إلى 700 ضعف. النبي قال: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فكم من أجور نضيع، كلام الله بين أيدينا، المصاحف بين أيدينا، ولله الحمد والمنة. ولكن الكثيرون ولكن الكثيرين هجروها. أصبح القرآن عند الكثيرين للأسف عبارة عن زينة تزين به المكتبات في البيوت، تزين به السيارات، لا يقرأ منه آية، لا تقرأ منه آية. حاطط المصحف في السيارة فقط. طب ليه حطه في السيارة؟ زينة، تبرك. وهل جعل القرآن تميمة أو ودعة؟ والنبي يقول: من علق تميمة فلا أتم الله له. فمشكلة خطيرة جدا، لا، القرآن عشان يقرأ ويتدبر ويعمل بما فيه. ده أذكر أني ركبت مع أخ في بلدنا فلقيت المصحف في السيارة، يعني سبحان الله بالي جدا ومغبر، وقال له: إيه ده؟ ده الشمس يا ابني أهلكت المصحف، ألا تفتحه؟ ألا تقرأ؟ لي يا شيخنا والله بقاله سنين في السيارة. سبحان الله، قلت له: هذا تأثم وتحاسب على هذا، اتق الله. عايز تجعل المصحف في سيارتك، عندك اسمه ايه ده في درج كده في السيارة صح؟ بسموه ايه؟ اسمه ايه كاب؟ المهم يعني مش عارف بقى والله. المهم جنب المقعد اللي جنب السائق فيه كده امام زي درج كده في السيارة، حط المسحب بداخله محفوظ، بحيث لما مثلا في عندك انتظار لشيء فبتمسك المصحف تقرأ وترجعه تاني، لكن ما تحطهوش كده مثلا على الطبلول الشمس والغبار، يبقى انت اهنت المصحف وما احسنت استخدامه. فننتبه. والبعض مثلا يضع المصحف في النيش بتاع أدوات المنزل، تحط في الكوبايات والكؤوس ومش عارف، حطت لي مصحف جواه زينة. سبحان الله، ما لهذا أنزل الله كتابه؟ سنحط زينة. وآخر تجد في المكتبة عنده 10 مصاحف، طب بتقرأ فيها؟ لا. طيب لماذا حطتهم زينة في المكتبة يعني ولا إيه؟ طب خلاص وزع تلك المصاحف على من يقرأ فيها عشان تؤجر كمان، لأن من خير ما يورثه المرء المصحف. بدل ما أنت محتفظ ب10 مصاحف في بيتك ولا تقرأ، لا خلي واحد بس لك، ووزع التسعة لمن يقرأ، لطالب علم يكون بيحصل القرآن فاده لكل ما يقرأ فيه ويحفظ فيه لك أجر، وهكذا. بل بعض الناس للأسف يضعون الآيات في غير مواضعها، كحال الكثير من العوام في بلادنا. عمل محل تجاري يروح حاطط عليه آية قرآنية. سبحان الله، لماذا تضع الآية القرآنية على المحل التجاري؟ ودي مشكلة. وما علاقة المحل بآيات القرآن توضع على يافطاته؟ انت بتبيع مثلا سمنة أو زبدة أو جبنة أو بيع ثياب، ها بتبيع طعام، حطت الآية دي ليه على المدخل؟ ما تكتب اسمك أو اسم المحل وخلاص، حط علامة تجارية وخلاص. لا، صاحبنا كاتب كده مثلا عامل مقهى فيها الشيش والدخان والقمار والحرام والمنكرات، وكاتب ادخلوها بسلام آمنين. سبحان الله العظيم، هي دي الجنة يا ابني؟ مصيبة خطيرة جدا. ايه علاقة الآية باللي انت فيه ده؟ اتق الله. واحد تاني جزار بتاع لحم وفديناه بذبح عظيم، سبحان الله، ايه علاقة ده بدي؟ وربما يكون بيذبح الحمير هو يأكل الناس الحمير، ويحط الآية اللي أنزلها الله عز وجل في قصة إبراهيم الخليل مع إسماعيل عليهما السلام في قصة الفداء، وفديناه بذبح عظيم. ده كبش كان يربى في الجنة، هل اللي انت بتذبحه ده هو الكبش اللي ايه؟ ايه علاقة الآية؟ ودي قضية خطيرة جدا. بتاع عصير القصب عندنا في بلادنا يكتب وسقاهم ربهم شرابا طهور. يا ابن الله يصلح حالك، ايه علاقة عصير القصب بالشراب الطهور في الجنة؟ ما في علاقة. اتق الله، اتق الله، ولا تضع الآية في غير موضعه. واحد تاني عامل محل ملابس كاتب عليه المزمل للملابس الجاهزة. شوف المجرم، شوف الجهل المركب. المزمل يبدد صفة النبي محمد عليه الصلاة والسلام، ودي آية في القرآن، إيه علاقتها بالملابس الجاهزة وبيع الملابس؟ ما تعرفش. واحد تاني يقول لك الرحمن للألبان. سبحان الله، إيه علاقة الرحمن بالألبان؟ الله يهديك اللي انت بتبيعها دي. الرحمن آية في كتاب الله واسم من أسماء الله وصفة من صفات الله، إيه علاقتها ب انت اسمك ايه؟ اسمك إبراهيم، قول إبراهيم للألبان، ما علاقة الرحمن للألبان؟ شوف الجهل وصل لفين يا إخوة، دي المصيبة الخطيرة جدا. إن بدأنا نضع الآيات في غير مواضعها، فإلى الله يعني المشتكى، وده اللي أدى لذهاب منزلة الأمة في واقعنا المعاصر، في استهانة بالقرآن وبالسنن والمنهج. فنسأل الله السلامة. فنحن في نعمة إن القرآن بيننا وفي قلوبنا، فنغتنم هذه النعمة. ده يكفي بحامل القرآن والمتدبر له الكرامة التي يحصلها يوم القيامة. يقال لقارئ القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية معك. يا الله، تخيل بقى في الجنة منزلتك شوف الدرجات اللي هتوصل لها على حسب الآيات اللي عندك اللي أنت بتتقنها وكنت بتعمل بها. كل ما تقرأ آية ترفع درجة، الله أكبر، كل ما تقرأ آية كما كنت ترتل في الدنيا ترفع بها درجة. بل يحلى أبواه في عرصات القيامة لسه قبل دخول الجنة كمان بحلة الكرامة وبتاج الكرامة، الله أكبر. التاج هذا كما جاء في النصوص الياقوتة منه خير من الدنيا وما فيها، يلبسه الأب والأم اللذان حصل ولدهما القرآن في الدنيا، الله أكبر. فيقولان بما هذا؟ يقال بأخذ ولدكما القرآن، الله أكبر. تخيل، تخيل بقى مدى بر الوالدين الآن من هذا الابن، يعني حقق البر في أعظم معاني أنه يأخذ القرآن في الدنيا ويعمل به في ميزان الأبوين الأب والأم. فألا تريد أن تكرم أبويك؟ طب حصل القرآن، حصل القرآن، وبعدين القرآن يكون صاحبك يوم القيامة، الله أكبر. بل يصحبك عند خروجك من قبرك للبعث، أنا صاحبك القرآن، الله أكبر. تخيل بقى وانت رايح كده لساحة الحساب ومعك صاحب هو القرآن، يبقى في خوف؟ أبدا. الإنسان في الدنيا لو عنده مشكلة مثلا واستدعوه للتحقيق معه وبعدين يعرف واحد رتبة كبيرة اتصل بيه قال له ما تقلقش أنا هاجي معاك بكرة، خلاص بينام هو إيه قرير العين، خلاص يعني الباشا فلان جاي معايا خلاص. ده لو أمين شرطة راح معاك بتبقى ماشي منفوخ كده، ولا صح؟ ما بالك بقى مثلا لو رئيس الحكومة هو اللي اتصل بيك قال لك اطمئن ده إجراء بس روتيني وإحنا أنا هكون معاك ما تقلقش، خلاص. ولله المثل الأعلى، إما يكون معاك القرآن كلام الله، يا زي ما حديث النبي عليه الصلاة والسلام الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصوم أي رب منعته الشهوة بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. طب الصيام عمل من الأعمال، خلاص كده يشفع، الأعمال بتشفع صح. طب القرآن كلام الله وصفة من صفاته، انت وصل لك المعنى الإيماني ده، ما يكون عمل بيشفع، ما بالك إذا كان الشافع هو الله، والقرآن كلام وصفة من صفاته، يعني مين اللي يشفع فيك؟ الله، الله أكبر. شوف التكريم بقى من أجل القرآن. احنا عايزين نهتم يا إخوة بالقرآن، وخاصة احنا في خواتيم شهر رجب، قريبا يدخل شعبان وقريبا يأتي رمضان شهر القرآن، فمن الآن نصطلح مع مصاحفنا ونعود إلى كلام ربنا. وليسرى على كتاب الله عز وجل في ليلة فلا يبقى في الأرض منه آية وتبقى طوائف من الناس الشيخ الكبير والعجوز يقولون أدركنا آباءنا على هذه الكلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها، أي لا يعرفون إلا كلمة لا إله إلا الله، لا يعرفون صلاة ولا صيام ولا صدقة ولا أعمال بر ولا شيء إلا كلمة لا إله إلا الله فنحن نقولها. فقال له صلة ولا صيام ولا نسك، يعني بيخاطب حذيفة أحد رواة الحديث لما سمع هذا من حذيفة يقول له ما يعرفوش لا صيام ولا نسك ولا أي شيء ولا صدقة، فأعرض عنه حذيفة ثم رد عليه ثلاثا كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة فقال يا صلة تنجيهم من النار تنجيهم من النار، تنجيهم من النار، قالها 3 مرات. يعني هذه الكلمة تنفع هؤلاء في هذا الزمان، في زمان دروس الإسلام والقرآن خلاص محي من الصدور من المصاحف، فتنفعه كلمة إيش؟ لا إله. طبعا هذه من الفتن العظيمة في آخر الزمان يا إخوة. طبعا هذه الفئة التي لا تعرف إلا لا إله إلا الله لن تقوم عليها الساعة. فمن رحمة الله عز وجل بأهل لا إله إلا الله يرسل ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين جميعا، حتى لا يبقى على وجه الأرض إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة، عليهم تقوم الساعة. ففي صحيح الإمام مسلم في كتاب الإمارة حديث برقم 3662 من حديث يزيد ابن أبي حبيب قال: حدثني عبد الرحمن ابن شماسة المهري قال: كنت عند مسلمة ابن مخلد وعنده عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يعني في مجلس فيه عبد الله بن عمرو بن العاص الصحابي الجليل، فقال عبد الله بن عمرو: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، هم شر من أهل الجاهلية. يا رب سلم. شر من أهل إيش؟ الجاهلية الأولى. لا يدعون الله بشيء إلا رده عليهم، ما يقبل منهم شيء. فبينما هم على ذلك أقبل عقبة ابن عامر رضي الله عنه أرضاه، فقال له مسلمة: يا عقبة اسمع ما يقول عبد الله. يعني شوف الكلام اللي بيقول عبد الله ده. فقال عقبة: هو أعلم، وأما أنا فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله قاهرين لعدوهم لا يضرهم من خالفهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله: أجل، ثم يبعث الله ريحا كريح المسك مسها مس الحرير، فلا تترك نفسا في قلبه مثقال حبة من الإيمان إلا قبضته، ثم يبقى شرار الناس عليهم تقوم الساعة. يا على الفهم بقى. شوف هنا عبد الله بن عمرو الصحابي يجمع بين الحديثين، كيف الجمع بقى؟ يعني عقبة بن عامر عنده نص معين، وكأنه يقول يعني ما يقوله عبد الله بن عمر فيه نظر، خلاص كده، لأن النبي قال في عصابة من أمتي يعني سيظلون على الحق إلى قيام الساعة، خلاص كده، فكأن عنده إشكال مع كلام ابن عمرو. ابن عمرو بقى يجمع بين النص، قال له: أي نعم، كلام ده صحيح، حديث النبي ده صحيح اللي انت قلته، لكن في آخر الزمان الجماعة اللي هم قائمين على الإسلام دول ربنا يرسل ريحا طيبة فتقبضهم جميعا، فلا يبقى إلا شرار الخلق عليهم تقوم الساعة. وده اللي بنقوله دايما: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أحيانا بعض النصوص بيكون ظاهرها التعارض، تجد مثلا حديثين في ظاهرهما التعارض، حضرتك لأنك ما انتش من أهل التخصص في علم الحديث، فاللي يتبادر لذهنك إيه؟ إن أحد الحديثين مش صحيح، أو إن في نسخ ومنسوخ مثلا. نقول لك: لا، انتظر، ارجع للعلماء، لأن قبل أن نلجأ للتضعيف أو التصحيح، وقبل أن نلجأ للناسخ والمنسوخ، في حاجة اسمها الإعمال خير من الإهمال، يعني الجمع بين النصوص. يعني في نصوص تثبتنا إن الرواية صحيحة، الحديثان صحيحان، لكن بينهما تعارض في الظاهر، كيف؟ يقول لك أول حاجة بنعملها محاولة الجمع بين النصوص، محاولة إيش؟ الجمع بين النصوص. فإن تمكننا من الجمع بين النصين، فدي القاعدة اللي بنقول الإعمال أفضل من الإهمال، لأن في الجمع هنعمل بالحديثين. لكن لو قلنا بالنسخ أو قلنا يعني استغنينا عن حديث خلاص كده، والاستغناء لابد له من يقين ودليل قاطع، ماشي. فنيجي مثلا نضرب بعض الأمثلة على القاعدة دي. الحديث اللي بين إيدينا الآن، عبد الله بن عمرو بن العاص يقول حديثا عن رسول الله: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. خلاص كده الحديث عند مسلم في الصحيح. سيدنا عقبة بن عامر قال حديث عن النبي أيضا: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم إلا من لأوام إلا من لأواء هم في رباط إلى قيام الساعة. خلاص كده هم في رباط إلى قيام الساعة. فيجي عندنا إشكال الآن، كيف يقول ابن عمرو عن رسول الله أن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وعندي حديث آخر ده فيه عصابة من الأمة دي، والعصابة دائما تطلق على كل من اجتمع على الخير بخلاف اللي اجتمع على الشر اسمه عصبة. ففي عصابة من الأمة دي هتظل على الحق إلى قيام الساعة، فكيف نجمع بين؟ فابن عمر، شوف هنا بقى فقه ابن عمرو عفوا، قال: أجل نعم، الحديث الذي ذكرته يا عقبة حديث صحيح، لكن نجمع بين النصين إن في آخر الزمان الله عز وجل كما جاء في الصحيح أيضا يرسل ريحا طيبة، حتى وصفها إن مسها كمس الحرير، جميلة جدا، رقيقة، جميلة، عذبة، تقبض أرواح المؤمنين. العصابة دي اللي هم قائمين على الحق دي ربنا يقبضهم إليه قبل قيام الساعة خلاص. فلا يبقى إلا مين؟ شرار الخلق فقط، عليهم تقوم الساعة، ودول بقى اللي يتهارجون تهارج الحمر والعياذ بالله في الطرقات وكذا في آخر الزمان بقى، اللي عليهم تقوم إيش؟ الساعة. لا ينكرون منكرا ولا يحلون حلالا ولا يحرمون حراما، خلاص والعياذ بالله رب العالمين. فهنا ابن عمرو علمنا الجمع بين النصوص في هذا الباب. أيضا مثلا قد تقرأ كثير من النصوص تجد في ظاهرها التعارض، يمكن أشرنا إلى هذا مرارا وتكرارا في كثير من دروسنا. من ذلك مثلا بعض الناس يجد عنده شبهة في قضية الشرب من قيام أو من قعود، لأن في نصوص بتنهى عن الشرب من قيام خلاص، ونصوص ورد فيها الشرب من قيام، صح؟ فكيف نجمع بين النصوص هذه؟ مثلا نهى النبي عن الشرب قائما، ماشي خلاص كده. حديث ابن عباس لما النبي شرب من زمزم قدم له ابن عباس الماء فشرب قائما وتوضأ، يعني شرب من زمزم هو إيش؟ قائم مش قاعد. طيب عند الإمام أحمد حديث أنس: دخل النبي بيت أم سليم فوجد قربة معلقة في سقف بيتها، فشرب النبي من في القربة قائما، فلما عادت أم سليم وعلمت قطعت في القربة تتبرك به رضي الله عنها. يبقى شرب من إيه؟ من قيام. فكيف ينهى ويفعل؟ فتجي أنت في حيرة لما تقرأ النصوص كده، وبعض عنده ضيق في الفهم أحيانا ياخد نص واحد ويقطع ويحرم الشرب من قيام على الإطلاق، ويعمل لك مشاكل لدرجة لو شربت وانت قائم مصيبتك مصيبة، هيخرجك من المنهج وانت مش من أهل السنة، صح؟ ويصور ويغور ويصول خلاص وجد لك سقط مثلا، وده لعدم الفهم، أو أنه نظر بعين واحدة ولم يرجع لأقوال العلماء في الجمع بين النصوص. وأنا ذكرت لك من قبل في كتاب طيب أوي اسمه تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة رحمه الله، كتاب ده من أفضل الكتب في هذا الباب وفي هذه المسألة، لأنه يجمع لك جميع النصوص اللي ظاهرها التعارض ويجمع بينها، وده مهم أوي لطالب العلم، يكون عندك في مكتبتك أو على الإنترنت موجود PDF، اعمل له تنزيل وخلي عندك على الهاتف أو على الكمبيوتر بتاعك. تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة. فابن قتيبة ذكر أمثال هذه النصوص وجمع بينها، فقال الأصل الشرب وأنت قاعد إلا لحاجة فيجوز الشرب من قيام، فيجوز الشرب من قيام. أنا في مكان ما أستطيع القعود فيه وأريد أن أشرب، خلاص اشرب من قيام ولا حرج، كما فعل النبي وشرب من فيه القربة اللي كانت معلقة فين؟ في سقف البيت. ما مش معقولة بقى ندخل البيت ونفك القربة وننزلها لهم اللي هم معلقينها في سقف بيتهم، يقول لك لا اشرب من قيام في زمزم، اشرب من قيام إن النبي فعل هذا. إذا الجمع بين النصين نقول ده صحيح وده صحيح، وده له موضع وده له موضع. يعني الآن مثلا أنا في المسجد والمكان مهيأ إنك تقعد، طب بتشرب من قيام ليه؟ نقول لك اقعد، أنت في البيت صح؟ والمكان مهيأ للقعود، طب بتشرب من قيام ليه؟ اشرب من قعود، خلاص؟ إنما الآن مثلا في الطريق زي بلادنا مثلا مش زي دول الغرب، هنا تجد مثلا في الطريق محلات عصائر، عصير قصب، مش عارف عصير مانجو، عصير ايه، خلاص كده، وتلاقي عليها زحام، خلاص، وانت عايز تشرب تبل ريقك بكوبايه عصير، تقعد في الشارع؟ لا يليق هذا، يعني سبحان الله. يبقى انت ما فهمتش النص فعلا من صحيح. تجد الاخ عايد لك كده اهو اكنه بيدي حاجته على الارض، يا عم الحاج الله يصلح الامر فيه ساعه، قوم الله يرضى عليك، قم قم واشرب من قيام لا باس. دخلت مثلا دورة المية الحمام عشان تتوضى في الميضة في المسجد، وتجد بعض الإخوة سبحان الله يا أخي الأرض مبللة بالماء، وده وضوء بقى، ناس بتتوضى وماء هنا وما تدري الماء ده مثلا في نجس أو لا في الأرضيات، وده عايز يشرب وروح أعد لك كده أهو، وتلاقي ثوبه على المبلل بالماء، سبحان الله. طب إيه اللي بيجعلك تفعل ده؟ ديك الفهم. نقول لك لا حبيبي الله يرضى عليك، اشرب من قيام ولا حرج، النبي شهد لبيان الجواز، فعند الحاجة يجوز أن تشرب من قيام ولا بأس، خلاص. ومن أنكر نقول له أحسنت، بس دي ليها مناط وليها موضع، لما أكون مهيئ للقعود أشرب من قعود، خلاص، وهكذا. عشان كده تلاحظ أحيانا إما بنشوف بعض الإخوة اللي فيهم النوع ده، الواحد بيتعمد يشرب مثلا كده، يروح عند المبرد ويشرب من قيام عشان نوصل لهم رسالة لا تضيقوا الواسع، لا تضيقوا الواسع، وشيخكم بيشرب من قيام، فتعلم بقى الأدب، اتعلم ان دي أحكام شرعية ترجع فيها لأهل العلم، ترجع فيها لأهل العلم، ولا تقطع فيها برأيك أنت الذي بنيته على عدم علم، خلاص، مجرد رأي سمعته أو فتوى قرأتها وأنت لست من أهل العلم، ودي المشكلة. فنقول لك ارجع للقرآن فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كذلك البول من قيام، وردت نصوص ما بال النبي قائما، حديث عائشة، تيجي حديث حذيفة بال النبي من قيام وجئت له بأداوة من نار. الله الحكاية، عائشة تقول ما بال النبي قائما وحذيفة يقول، نقول لك أيوة. طب نجمع بين النصين إزاي؟ نقول حديث عائشة صحيح، هي فعلا ما رأت نبيها يبول قائما، ليه؟ إذا بال في كنيفه بالبيت يبقى هيقعد ولا إيه؟ إنما حذيفة كان مع النبي في السفر، عائشة ما شافتش النبي في السفر بيبول من قيام، صح؟ إنما حذيفة شاف النبي، يبقى نقول لك حذيفة معه زيادة علم، معه إيه؟ زيادة علم، خلاص؟ لأنه شاف النبي. فعلى هذا نقول عند الحاجة يجوز البول من قيام. بيحصل معك كثيرا في السفر، حتى بيحصل معنا، نكون مسافرين والإنسان حابس بول في الطريق، وما فيش دورات مياه في الطريق، مثلا المكان اللي أنت فيه ما فيهوش، خلاص؟ وخلاص مش قادر، طب اركن على جنب. هتبول في الغابة مثلا، داخل الغابة هتقعد فين وأنت لا تدري الأرض نجسة أم طاهرة، ما تدري في حشرة في كذا في كذا، خلاص يبقى يجوز لك أن تبول من قيام. بس نقول لك تجنب طريق الريح عشان ما يعودش الرزاز البول عليك أنت، يعني شوف الريح جاية منين وخليك إيه معها عشان ما يجيش إيه، وبرضه تشوف أرض تكون لينة كده مش صخرية، مش على الصخور وتلاقي انت تعبيت ميه، دي بس اللي تراعيها هكذا، خلاص. وهكذا في نصوص كثيره ظاهرها تعارض، لكن لما نرجع لاهل العلم ويطبقوا لنا قاعده الجمع بين النصوص، فنقول لك الاعمال خير من الاهمال، الا ان تعصر الجمع بين النصين، فبنلجا بقى لايه؟ للبحث في الناسخ والمنسوخ عن طريق تاريخ الروايتين، تاريخ ايه الروايتين، شو مثلا الحديث ده مين راويه من الصحابة فلان، والتاني راويه مثلا فلان، خلاص. فيجي مثلا حديث رواه واحد أسلم إسلاما متأخرا، مثلا رواه جرير بن عبد الله البجلي، خلاص، وجرير أسلم في العام العاشر من الهجرة، يعني قبل موت النبي بشهر واحد. وحديث آخر رواه صحيح بس من السابقين المتقدمين. إذا عجزنا عن الجمع بين النصين يبقى على طول نقول إن حديث جرير نسخ إيه؟ ما قبله، لأن آخر ما سمع حديث جرير إنه أسلم في العام العاشر، يبقى الحديث ده ناسخ لإيه؟ لما قبله، عن طريق تاريخ الرواية أو عن طريق ذكر هذا من رسول الله أو من الصحابة. خلاص، كما قالت عائشة كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات مشبعات، خلاص، فنسخنا إلى 5 رضعات، فنسخنا بالنص كده إلى 5، يبقى إذن حديث ال5 رضعات نسخ ال10 رضعات. يبقى يجي حد يسألك عم الشيخ أنا أريد أن أتزوج فلانة لكن أريد أن أنت رضعت عليها، نسأله اسأل اللي قالوا لك رضعت كم رضعة؟ كتير، بس ما تتزوجهاش لأنها أختك من الرضاعة. بتقول مرة واحدة فقط كان في ظروف كذا كذا وهي حفظاها، نقول لك تزوج لأن لا تحرم المصة ولا المصتان، لأن الفتوى على 5 رضعات مش لازم مشبعات، لأن الطفل ما ندري أي لقمة للصدر، خلاص ما ندري، أسأله شبع ولا مشبعش، تجد الطفل كده مزاك ما دام حط الفم على الثدي ولقمه خلاص تسمى رضع. إنما كلمة مشبعات هذه ليست من كلام النبوة وليست من كلام العلم، إنما يروجها إيه الناس كعادة، نقول لك لا، الرضاعة لا أدري أنا إن كانت مشبعة أو غير مشبعة، النبي 5 رضعات، فإن ثبتت 5 خلاص ثبت التحريم. ثبت إيش؟ التحريم. لماذا؟ لأن مشبعات تحتاج إلى سؤال الطفل، طفل في عمر 2 سنين بيرضع، هنقول له شبعت ولا يقول لك ايه؟ مش عارف. ولا طفل عنده 6 شهور وبيرضع، راح امه خد يا ولد انت شبعت؟ ما تيجي هذه، خلاص هو 5 رضعات. فالرضعه بتحسب مع كل جلسه كده، جلس وقعد ومسك الثدي سابه حسبت مره.
لو نص واحده
ما لو بس يكونوا 5 مرات،
خمس مرات.
5 رضعات، يعني الرضعة فيها مصة، ادي رضعة سميت رضعة، سميت ايه؟ رضعة، خلاص كده. اذا تكرر ده على مراحل 5 مرات يبقى ده ايه؟
5 رضعات.
الا ان يكون هو مثلا بيلعب مع الام ياخد وقاعد لسه مخلصش، في بعض الاطفال كده مش صاحب مزاج، تجد مثلا تيجي ترضعه ياخد ويبص لها كده يروح سايبه كده شويه ويروح راجع تاني، دي كلها مره واحده، دي كلها لغايه ما يخلص، يعني هو لسه بيرضعه صح، ياخده ويسيبه دي مره لغايه ما يخلص كده مره، تاني يوم عمل ماء وهكذا، يبقى نعد 5 رضعات، يعني نقول 5 وجبات. خلاص، انما لو رضع مره واحده لا يحرم، مرتين لا يحرم، هم ايه؟ يكونوا 5 رضعات. فهنا في نسخ ومنسوخ، يبقى المنسوخ 10 رضعات، الناسخ 5 رضعات، وهكذا. يبقى إذن في طرق للجمع بين النصوص عند العلماء، منها الأول بنشوف الروايات، إن ثبت إن إحدى الروايتين ضعيفة خلاص بترد، مش محتاجين بقى إن إحنا إيه نتعد نفسنا مع النص، خلاص النص ده ضعيف خلاص ده يرفض ولا يعمل به، يعمل بالصحيح. طيب النصان صحيحان، نبدأ نشوف الجمع بين النصوص، نشوف أقوال العلماء هل يمكن الجمع أم يتعثر. إن أمكن الجمع يبقى على صول عندنا قاعدة الإعمال خير من الإيمان، إن لم يمكن الجمع نبدأ بقى نشوف تاريخ الرواية ونشوف قضية الناسخ والمنسوخ، خلاص، وهكذا. عشان كده بنقول دايما نطبق القاعدة فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اوعى تحكم بهواك أو بما يتراءى لك بدون علم، دي مشكلة خطيرة جدا. ويوعى تفهم حديث النبي استفت قلبك وإن أفتوك أو أفتوك، تفهمه فهما خاطئا، لأن كثير من المسلمين يفهموا فهما خاطئا، بدليل إن البعض بيعتقد إن أنا استفت قلبي كده يعني اللي على هوايا اللي يرضيني أعمله، نقول لك لا، ده النبي قال استفتي قلبك، ومعلوم أن الفتوى لا تكون إلا لعالم، صح ولا إيه؟ الفتوى تكون لمين؟ للعالم، يعني أنت عالم، يعني أنت طالب علم متقن، يعني أنت قلبك فيه العلم، عندك العلم بالنصوص الشرعية وتتمكن من الترجيح بين أقوال العلماء، يبقى دي مش لأي حد، مش للعوام، خلاص.
فممكن يقال مثلا للمتكلم اللي هو حصل علم وتعب وكذا 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 وبقاله أكثر من 35 سنة في تحصيل العلم، دراسات أكاديمية وكذا وماجستير وشغلانة كبيرة، ها مثلا، وجاء مثلا في مسألة اختلفت فيها أقوال العلماء، البعض يمنع والبعض يجيز، نقول لسيد المتكلم ده بقى استفتي قلبك. يعني استفتي قلبك عم الشيخ سيد اللي بتتكلم انت وتعلمنا ديننا، يعني اجمع نصوص القولين كده وشوف أدلة العلماء دول وأدلة دول ورجح وفق قوة الدليل واعمل بما ترجح لديك. يبقى استفتي قلبك لمين بقى؟ لأهل العلم، مش ليه؟ مش للعوام، مش للبسطاء. يروح له مثلا كده واحد أفتاه فاتوا مش جاي على هواه، دي مش عجباني يعني، عايز اللي على هوايه، والنبي قال لك استفتي قلبك، انت ما فهمتش، يبقى دخل الجسيم في الفهم. لا، الفتوى لا تكون الا لاهل العلم، عشان كده قال لك استفتي قلبك، فلازم تقف مع اللفظ استفتي قلبك وان افتوك وافتوك، يعني لا يفتيك عالم وانت هتستفتي عالم اللي هو قلبك، قلبك من اهل العلم، قلب عالم يتمكن من ايه؟ الترجيح بين الادله وبين الاقوال، فده اللي يستفتي قلبه، انما غيره. طبعا ضربت المثل على المتكلم مش تزكية للنفس، ولكن تقريبا للفهم، يعني عشان نفهم مين اللي يستفتي ايش قلبه. وان كنت كمتكلم لست اهلا لذلك، ولكن بس من باب التنبيه. فاذا عبد الله بن عمرو الصحابي رضي الله عنهما بدأ يجمع بين النصين جمعا يريح القلب ويريح النفس ويبين فضل العلم ومنزلة العلماء ومنزلة العلماء. وأيضا قد يغيب عن عالم الجمع بين النصين، وعقبة بن عامر من علماء ولا إيه رضي الله عنه أرضاه، ولكن قد يغيب عن بعض العلماء ما يتضح لآخر وهكذا. عشان كده قال العلماء العلم رحم بين أهله، ومن أجل ذلك جاء موسى الكليم ليتعلم من الخضر، ولا شك أن موسى أعلم من الخضر، لأن موسى من أولي العزم من الرسل خلاص كده، والخضر نبي لكن أقل درجة من موسى عليه السلام، موسى كليم الرحمن، يبقى موسى أعلم، موسى أعلم، لكن قد يمن الله على المفضول بما لم يعطيه للفاضل، فعلى الفاضل أن يذهب للمفضول فيأخذ عنه منة الله عز وجل من علم، وده اللي عمله موسى. يبقى ربنا من على الخضر بباب في العلم لم يعلمه موسى عليه السلام. طب موسى عمل ايه؟ اروح اتعلم وسافر من اجل العلم، وان تحملت مشقة السفر وجاءت سورة الكهف لتخلد لنا هذا الباب العظيم عشان نتعلم ده ان العلم رحيم. يبقى انا قد يكون عندي نقص في باب خلاص، لكن عند المستمع هذا الباب اكون انا اعلم منه نعم، لكن المستمع كطالب عندي وابن ربنا من عليه بباب اخر، يبقى دوري انا كمعلم ايه؟ اروح للمتعلم ده اللي بيتعلم مني عشان يتعلم من عنده اللي عنده. يا الله، وده اللي عمله ائمه السلف الصالح. الامام الشافعي ذهب لمحمد بن الحسن الشيباني لياخذ عنه فقه ابي حنيفه، والشافعي من هو الشافعي رضي الله عنه عن الشافعي، وهكذا. بل كان علماء السلف علماء ومتعلمين، يعني ايه؟ هو عالم يدرس الطلبه وفي نفس الوقت يتعلم من الطلبة. الله، شوف الجمال بقى. يجي مثلا الطالب عنده مسألة مش عند المعلم فيعرضها، أسمعنا يا ولدي وعلمنا. الشافعي كان يقول لأحمد، أحمد تلميذه خلاص، يقول له يا أحمد إن جاءك الحديث فأخبرني به. الله أكبر. آه طبعا، فعالم ويتعلم من تلميذه وهكذا. فكان العلم رحم، فلما كان العلم هكذا أثمر الخير كله. لكن لما نشأ الحسد والحقد والضغائن بين أهل العلم جاءت ظاهرة الإسقاط اللي احنا بنشوفها اليومين دول من شباب صغار حدثاء أسنان يسقطون العلماء ويطعنون في الدعاء ولم يبقوا لنا عالما. ليه؟ ده اتباع للهوى مش الاتباع للمنهج. لا يمكن يا إخوة من يطعن في العلماء يكون صاحب هدي أبدا، مع أن أصحاب البدع حقا قل من يتكلم عنهم ويحذر منهم، إنما نحذر من علماء السنة ودعاة السنة وطلاب العلم لزلة أو لخطأ دون حتى بعضهم للأسف لما يجي يجرح على الإطلاق كده وخلاص بدون بيان. لا، في حاجة اسمها التجريح المبين، لازم توضح الحيثيات ولماذا بدعت وهل راجعت وهل نصحت وهل يقصد العالم هذا، أم هي زلة أم هي شبهة نريد إزالتها عنه، أم حاجات كثيرة جدا ما يحسنها هؤلاء. لكن هو لا هم له إلا أن يتصيد لك خطأ أو زلة حتى يطمس جهودك وخيرك ويحذر الناس منه، ودي مشكلة. عشان كده لم يسلم لنا عالم في زماننا بسبب هذا النبت الخبيث الذي نبت في الأمة، فلا هم له إلا إسقاط العلماء والدعاة. وتجد في قلوبهم غلظة وفي لفظهم يعني شر وسب، ليس هذا شيمة أهل العلم رضي الله عن البخاري. حتى في باب التجريح لمن يستحق التجريح حفظا على السنة والرواية كان يقول، يسأل عن فلان أكره حديثه، فلان لا أعرفه، فلان ليس بشيء، معناه أن حديثه لا يقبل، خلاص كلمة مجازة، مش الضال المضل المبتدع المفسد المتلون المميع. إيه ده الألفاظ دي؟ إيه الألفاظ دي؟ ينفع الكلام ده؟ ما ينفع، ما يصير. فلازم نتعلم الأدب. مبتدع عامل بالبدع يستحق الإسقاط بعد بيان حيثيات، خلاص بنحذر بأدب في قدر البدعة فقط، ولو علينا حق الإسلام. لا، احنا بعضهم لا يبقي لك حقا، سبحان الله. لذا قال، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا. إذن هذه البقية التي لا تعرف من الإسلام إلا كلمة التوحيد تفنى وتبيد، كما جاء في الصحيح، لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق. وفي حديث آخر بيّن لنا النبي عليه الصلاة والتسليم كيف تذهب بقية الصالحين، يعني برضو النصوص لم تترك إلا بيّنت. فقد قال النبي عليه الصلاة والتسليم، والحديث أشوف لك الرواية موجودة فين، الحديث عند الإمام مسلم أيضا. قال النبي عليه الصلاة والتسليم، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، إن الله يبعث ريحا من اليمن، جاية منين؟ من اليمن، ألين من الحرير، لينة جدا، جميلة جدا، ما يجي لك كده يقول لك نسمة هوى جميلة، الله أكبر. من اليمن ألين من الحرير، فلا تدع أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، الله أكبر. وعن أنس أيضا، وهذا الحديث عند الإمام مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، يعني حتى لفظ الجلالة لا يقال، لأن الموجودون إيه؟ شرار الخلق. وعند الإمام مسلم حديث النواس بن سمعان يرفعه، فبينما هم كذلك إذ بعث الله ريحا طيبة فتأخذهم تحت آباطهم فتقبض روح كل مؤمن، الله أكبر، فتقبض روح كل مؤمن وكل مسلم، ويبقى شرار الناس يتهارجون تهارج الحمر والعياذ بالله، فعليهم تقوم الساعة. وطبعا المقصود يتهارجون تهارج الحمر أي يجامع الرجال النساء بالطرقات بلا حياء، افترشها في الطريق أمام الناس كده والعياذ بالله، وأمام الناس كما يفعل الحمير، الحمار هي بيعمل قدام الناس. والهرج بإسكان الراء هو الجماع، يقول هرج زوجته أي جامعها. وطبعا يمكن هذا الأمر ظاهر الآن في كثير من المجتمعات الغربية، يعني عادي جدا في الشوارع، وحتى يفعلون أفلاما بهذه الكيفية والعياذ بالله. في الطرقات كده وتصوير وعادي جدا تنزل عارية ما فيش مشاكل خالص. فدي عشان بعد ممكن لو سمع النصوص دي يقول لك معقول؟ اهو ادينا بنشوف الان ولسه ما ذهبناش لاخر الزمان، احنا لسه في البدايات، نرى هذا في كثير من البلاد، ما بالك في اخر الزمان بقى على شرار الخلق، نسال الله السلامه. عشان كده دايما الشباب لازم يحصن ضد الشهوات يا اخوه، فنبعد عن اولادنا كل ما يثير فيه الغرائز من صور وافلام ومسلسلات، دي كلها بتمكن للغريزه في النفس فيفسد الولد ويضيع مننا. دي الغريزه قويه، فلازم الشاب يحاط بالايمان والقيم والاخلاق ودايما نراعيه ونتابعه ونتعهده. أغلى ما تملك فلذة الكبد وثمرة الفؤاد كيف تنشغل عنه، خاصة في زمن كثر فيه الخبث. فلابد يكون المسؤولية مضاعفة الآن عليك مع أولادك، تحيطهم بالتربية بالتعليم وهكذا. بل بتشوف الآن في كثير من البلاد ما يسمى بشواطئ العراة ولا إيه؟ حتى في بلاد المسلمين، عفان الله، يشوف اندونيسيا وما تسونامي منكم ببعيد، يعني شوف الشواطئ اللي كانت بتسمى شواطئ العراف اندونيسيا، شوف ربنا غضب يغضب زلزال دمر تلك الشواطئ، والجثث اللي كانت بتجلس عارية على الشواطئ خرجت متفحمة والعياذ بالله رب العالمين. الآن في الشواطئ البحار وفي الغابات رب والفنادق وعادي جدا، وفي الطرقات العامة ربنا يعافينا يا رب، ربنا يعافينا يا رب. وروى البخاري رحمه الله تعالى بإسناده إلى مرداس الأسلمي في رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يذهب الصالحون الأول فالأول، وتبقى حثالة، وقرأت حفالة بالفاء، شك من الراوي، حثالة كحثالة الشعير أو التمر، لا يباليهم الله باله. الله أكبر. عارف أنت الحثالة يعني إيه أو الحفالة؟ ما يبقى من الشعير من الرديء منه والتمر، عارف قشور التمر كده اللي بتسقط دي الرديئة اللي بتترمي ملهاش قيمة، كناية عن رداءتهم وبعدهم عن الله رب العالمين والله عز وجل، يعني لا يبالي بهم، لا يبالي بهلاكهم سبحانه جل جلاله. وفي تلك الأيام من دروس الإسلام في آخر الزمان تنقطع عبادة الحج، فلا حج ولا عمر. ففي مسند أبي يعلى ومستدرك الحاكم بإسناد صحيح عن أبي سعيد رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يحج البيت. ما في حج. ولا شك أن هذا يكون بعد انبعاث الريح الطيبة وقبضها للصالحين، أما قبل ذلك فإن عبادة البيت مستمرة. ففي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحجن هذا البيت ولا يعتمرن بعد خروج يأجوج ومأجوج، يعني في خروج بعد خروج يأجوج ومأجوج فيكون في حج وعمرة، ولذلك قلنا عيسى يحج ثم يقبضه الله. فعشان نجمع بين النصوص بقى، لما يقول لك ازاي لا يحجن هذا البيت ويعتمر بعد يأجوج ومأجوج، انت بتقول الان في الحديث ان الحج ينقطع، ايوه هو ده بقى الجامع بين النصين، ان يستمر الحج والعمرة بعد يأجوج في زمن عيسى عليه السلام الى ان يقبضه الله عز وجل. بعد كده يجي ذي السويقة السويقتين من بلاد الحبشة فيهدم الكعبة حجرا حجرا، وبعدها خلاص لا حج ولا عمر في زمن شرار الخلق ده. بهذا القدر نكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.